بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في أدلة واجبات السجود. قال الشيخ المصنف: ويلزم أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس. هذه الفقرة رقم واحد، نحتاج أن نبحث في دليلها. قال الشيخ المصنف: والمستند في ذلك أما لزوم كون السجود على ما ذكر، يعني على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الجزء الخامس صفحة 343. الباب ورقم الحديث عندكم موجود في الكتاب، فنعطيكم الجزء والصفحة من الوسائل بحسب طبعة على البيت. الحديث الأول: قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم. طبعا لأن الشيخ المصنف في آخر العبارة قال: والسند إلى هشام صحيح بالمشيخة، فتحتاج إلى أن تتابع لماذا أشار إلى هذه العبارة، لمجرد التأكيد ولمجرد أن يذكرك بأن ترجع إلى المشيخة. طريق الشيخ الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 107 إذا أردتم تراجعون. لا، هذه الرواية عن الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم. أيضا يوجد لها طريق آخر، قال ورواه في العلل، وقال ورواه الشيخ بإسناده عن هشام بن الحكم. وطريق الشيخ الطوسي إلى هشام بن الحكم في الفهرس صحيح، لا طريق له في المشيخة، له طريق في الفهرس صحيح. هذه الرواية صحيحة بعدة طرق، طريق الصدوق وطريق الشيخ الطوسي. طبعا طريق الشيخ الطوسي إلى هشام بن الحكم يمر عبر الصدوق، راجعوا بالفهرس. نقرأ الرواية. قال أنه قال لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس. ما هاي إلا حطوها بين قوسين بعدين نحتاجها، هل هي استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ ذكروني بعدين. طبعا ظاهر الاستثناء إذا لم توجد قرينة ما هو؟ الاستثناء المتصل. هسه ليش نأجلها؟ هسه نحكيها وبعدين هم تجينا. بناء على أن الاستثناء هنا استثناء متصل كما هو الصحيح، لأنه لا قرينة على أنه استثناء منقطع، استفدنا أن ما أكل أو لبس ليس هو المأكول فعلا والملبوس فعلا، إنما هو الذي من شأنه أن يلبس ومن شأنه أن يؤكل. كيف؟ بقرينة الاستثناء المتصل. يعني ماذا قال؟ قال: أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. يعني هذا الشيء بعد يصدق عليه نبات، بعد يصدق عليه نبات استثناء المتصل، إنما من شأنه أن يلبس. تطمن من شأنه أن يلبس. بعد وردة رمان أو حنطة من شأنها أنتم. ولذلك لو قيل لا كما سيأتي، ليش سيأتي؟ أنا راح أقول لكم وين. لو قيل لا المقصود الملبو ما أكل بعد الغازل أو بعد الناس لا يمكن القبول بذلك، كما في حالة جمع الشيخ الطوسي ستأتي، لا يمكن القبول بذلك. لأننا لو قلنا إن المراد ما لبسه أي بعد غزله لما كان يصدق عليه النظر، فيكون الاستثناء منقطعا، ولا قرين على أن الاستثناء استثناء منقطع بل هو استثناء متصل. ومن هنا فهم الفقهاء أن المراد الذي من شأنه أن يلبس والملبوس فعلا، الذي من شأنه أن يؤكل والمأكول فعلا. وبعدين هم تجينا في حالات جمعين لكن إلا إذا قلنا أن الاستثناء منقطع، طبعا نحتاج قرينة، فحينئذ الاستثناء منقطع يعني شيء انقطع لا ما أكل أو لبس، لولا أن الاستثناء متصل لبس فعلا ظهر أكل فعلا، لولا إلا الاستثناء متصل ما نستفيد، ينصرف الإطلاق. لولا هذا الاستثناء المتصل،
لا عفوا عندما تقال اي كلمه فالظاهر من الفعليه
نعم،
وال يعني الامكان او خلينا نقول الشأنيه يحتاج الى دليل،
بس هاي الا هي القرينه، هاي الا بعد ذكر النبات قال لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الا ما اكل او لبس، فقال له جعلت فداك، ما العله في ذلك؟ طبعا بنقل الشيخ الطوسي ما موجوده العله، ما موجودة هذه التكملة ما في العلة، لكنها بنقل صدوق. ولذلك ورواه قال في نهاية الرواية الشيخ الطوسي، ورواه الشيخ بإسناد عن هشام بن حكم مثله إلا أنه ترك ذكر العلة. قال جعلت فداك، ما العلة في ذلك؟ قال أقرأ العلة، مو موجود الاستدلال لكن بالتبرك، لأن السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. حكمة نعم، لأنه ذا الشيء تطلع أنه كل شيء يمكن أن يكون معبودا لأهل الدنيا فحينئذ لا يجوز السجود عليه، وبالتالي على الأرض. خب لو صنعنا أرضا كالتربة فيمكن أن تكون معبودا لأهل الدنيا والعلة تعمم، فحينئذ توجد مشكلة، فهي حكمة ليست أكثر. قال نعم قد يريد بعض العلل، بعض الحكم هو هذا، أقول قد تكون حكمة هذه. بعدين هم لطيفة هذه المسألة، أنه مثلا السائل يسأل، بعدين تجينا في بعض الروايات، أنه مولاي ما الحكم في كذا في غير تقية؟ فالإمام جاوبه، بعض الفقهاء يقول هاي لا يمكن أن تحمل على التقية. سيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون يقولون لا، الإمام قد يجاوب مع ذلك بتقية، لأن الإمام هو الذي يعرف أن متى تكون التقية ومتى لا تكون، هو الذي يعرف، ربما حتى في هذا الجواب توجد تقية لا مشكلة. نقرأ العبارة، قال نرجع للعبارة. أما لزوم كون السجود على ما ذكر فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله، بعد واضحة ماذا قالت الرواية؟ السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس، وضح بعضها. والسند إلى هشام صحيح في المشيخة، وهكذا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو يعني هكذا؟ يعني السجود على الأرض وما أنبتت من غير الملبوس والمأكول. كما حدث البخاري عن ميمونة قال كان النبي يصلي على الخمرة، والخمرة موجودة عندكم بالهامش، كما في هامش الصحيح المذكور هي السجادة التي يضع عليها الرجل جزء وجهه يعني جبهته حال سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. فإذا الخمرة شنو؟ خوص أو حصيرة من خوص. يعني شنو؟ يعني ما أنبتت الأرض وليس من المأكول ولا من الملبوس. ومسلم عن عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، وبعد عرفت الخمرة. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. طبعا هنا المسجد شنو؟ إذا قلنا المراد بالمسجد هو المسجد الذي يعني المصطلح، ربما يقال إشكال عائشة أنه لا يجوز دخول الحائض إلى المسجد، فربما هذه الرواية تكون من الروايات الدالة على جواز دخول الحائض لجلب شيء، أو لا نقول المراد من المسجد مسجد الصلاة، يعني المكان الذي كان الرسول يعتاد أن يسجد فيه ويصلي. طبعا أقول احنا قاعد نستفيد منها شيء للدلال عليهم، نقول اما ان يكون المراد من المسجد بناء على صحة هذه الرواية انه يجوز دخول الحائض لجلب شيء، طبعا بعد التسليم بصحة الرواية تنزلا، او لا المراد من المسجد، لا المسجد معناه موضع السجود للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. واضح الفكرة؟ هذا يريد على العامة، يقول موجودة في كتبكم المعتبرة عندكم إن النبي كان يصلي على الخمرة، لكن الإشكال أن الإشكال أشوي تقول سألتني وخليتني أرد على الشيخ، لكن إشكال العامة ما يقولون لا يجوز السجود على الأرض وما عندك، يقولون يجوز لكن الأمر ليس منحصر بذلك. واضح القصة؟ فهذا هو تعريض بهم، لم يصرح به الشيخ المصنف خوفا من هذا الإشكال، إن مولاي إحنا ما عندنا مشكلة إن الرسول كان يصلي على الخمرة، من قال أن الرسول كان يصلي على خصوص الخمرة؟ ظاهر من هذه الروايات ليس ظاهرا. واضح الفكرة؟ ليس ظاهرا، يعني يصلي على الخمرة ويصلي على غيرها. تواضح الفكرة عندكم؟ شنو شيخ المصنف ليش جاب هاي الرواية من السنة الآن في هذا المورد حتى يقول للسنة عندكم روايات تدل على السجود على الخمرة؟ لكن هذا ليس بردين، لأن السنة لا مشكلة عندهم في الصلاة على الخمرة، يعني لا مشكلة لديهم في الصلاة على الأرض وما أنبتت، هم يصلون على كل شيء. غاية الأمر يختلفون مع الإمامية، إن الإمامية تقول بأن السجود لا يصح إلا على الأرض وما أنبتت، وهم يقولون يصح عليها وعلى غيرها. نعم فيها شمة أنه لو كان الرسول يجوز أن يصلي على كل شيء ولو على الفراش، ولو على الفراش المنسوج، فلما هذا الاهتمام بحيث يكلف عائشة بأن تأتي له بالخمرة؟ الرواية الأولى كان النبي يصلي على الخمرة. لا مشكلة، ربما لأن هذا المكان موضع عنده أنظف من غيره، يحافظ على الطهارة مثلا، واستمرارية الفعل ربما تدل على الاستحباب، لا مشكلة، لا لا فيها شمة، فيها تأييد، لكن لا تصلح دليلا قاطعا عليهم. روايتنا احنا كافية انه دائما انا اقول لكم ايها الاخوان، احنا خلينا ننقح الاصل عندنا، مو بالضرورة ان نقنع الاخر، لانه احيانا للاخر ادلته وادواته اللي ما نستطيع ان نقنع، ما نستطيع ان نقنع مثلا ادلتنا وادواتنا، لا نقول له احنا معذورين لانه احنا هذا طريقنا للادلة. نعم بامكاننا نناقش الكبرى معه، الكبرى الكلية انه دخلتونا في غير الموضوع. هذا النقاش الذي يفترض أن يكون مع العامة اليوم، لا يفترض أن يناقش العامة بأنه فلان وفلان، لا، يفترض أن يقال للعامة أن نحن وأنتم نريد أن نطبق سلوكنا على ما تريد الشريعة، يعني نطبق سلوكنا على ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول ليس بين نظرانينا، للرسول طرق نقلت عن الرسول، فيوجد طريق أنتم تقولون به وهو كل الصحابة، وهذا أمر مختلف عليه بيننا وبينه. نحن لا نعتبر أن كل الصحابة عدول نأخذ منهم الدين، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، ذولا أصلا ما معلوم. وأكو طريق متفق عليه عندنا وعندكم، أن لا أحد من العامة يقول بعدم عدالة الأئمة، اترك الأصل، لا أحد، ولا أحد أيضا يشكك ببعض أدلة الصحابة كعمار وأبي ذر وأمثال هؤلاء وسلمان. لدينا طريق متفق عليه ولدينا طريق مختلف عليه، فمن أين نأخذ ديننا؟ المسألة هكذا، المسألة مو مهم عندنا أنه من هو الأول، أمير المؤمنين لو أبي بكر، يمكن أن يقال، يمكن أن تلك أمة قد خلت، إنما المسألة الآن مرتبطة بسلوكنا الحالي، مو تلك أمة قد خلت، هاي المشكلة. صياغة الإشكال مع الأخوة العامة خطأ فأدت إلى هذا الإشكال في الأذهان، إن تلك أمة قد خلت، لا، هي مرتبطة بسلوكنا الحالي. احنا الان نريد ان نطبق سلوكنا على ما يريد الله سبحانه وتعالى، نطبق سلوكنا على الدين الاسلام الذي جاء به الرسول. من اين ناخذ هذا الاسلام الذي جاء به الرسول؟ من اي طريقين؟ هاي كل المشكلة، نرتبط بكل مذهب ام نرتبط بمذهب اهل البيت؟ هذه المسألة، هكذا يفترض ان يطاق الاشكال. اذا سلمنا هذه الكبرى بعد هذه الجزئيات، واضح الفكرة؟ شلون انتم الان عبد الفتاح عبد المقصود عنده كتاب لطيف اسمه السقيفة، سني هو رجل، هذا قال اتركوا الروايات في مسألة الغدير، لطيفة قال، وإلا الروايات فيها غث وسمين. ضرب مثال، قال أبو هريرة يروي رواية في فضائل عثمان، يقول خرجت علينا السيدة رقية وقالت مشطت توا لرسول الله وقد أوصاني بذي النورين. يناقش هاي الرواية مناقشة تاريخية، يقول رقية توفيت سنة 2 هجرة للهجرة، وأبو هريرة أسلم سنة 7 الهجرة، وهو يمني سدوسي. رواية تقول جاء سنة 7 الهجرة ورجع، ورواية تقول جاء سنة 9 للهجرة. على فرض أنه جاء سنة 7 للهجرة، وين شاف السيدة رقية اللي توفيت سنة 2 هجرة؟ هو من أهل المدينة، هو يمني، هو جاء من وين شاف؟ يقول هذا مستوى الروايات العدنة. وبعدين هو يقول ربما وضعت الرواية على أبي هريرة حتى ما يصطدم بالواقع اللي هو به، ربما وضعت الرواية على أبي. بس تعالوا خلنا نقرأ تاريخ الرجال، تاريخ علي وتاريخ من هو قبله، وهو بعدين يختم بهالعبارة اللطيفة الراقية جدا، يقول والمنصف حينما يقرأ تاريخ رجالات الإسلام لا يقدم غير علي عليه. هذا عبارة انصاف تاريخي. المسألة يفترض هكذا تكون. بعد هذا الجزئيات احنا نجي نتناقش، هو من حق ان يستند الى دليله وانت من حق ان تستند الى دليله. مولاي الدليل اللي عندي مو حجة عليك لان انت ما تعتمد طرقي، ودليلك اللي عندك مو حجة علي انا ما اعتمد طرقك، لكن ان صححنا الكبرى الكلية وتناقشنا بالكبرى الكلية ينتهي الموضوع، ينتهي الاشكال، انه مولاي انت تاخذ دينك من اي احد وانا اخذ ديني ممن اعتقد انهم الحجة في الدين. مسألة هكذا يفترض أن تفرض. على كل حال أرجع، صلوا على محمد وآل محمد. إذن ثبت بالدليل أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من غير الملبوس والموقوف. نعم استدرك الشيخ المصنف، ورد في رواية داود الصيرفي، طبعا مو الصيرفي، الصرني، صلحوها. نقرأ رواية، راجع الرواية، هذه الرواية واردة في الجزء الخامس صفحة 348. الحديث السادس. قال وبإسناده عن سعد ابن عبد الله عن أحمد ابن محمد عن داود الصرمي وليس الصيرفي. داود الصرمي المقصود به داود ابن ماثنة روى عن الإمام الرضا وبقي إلى أيام الإمام العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام. ويوجد شخص اسمه داود الصرمي آخر هو من أصحاب الإمام السجاد. وكلا الرجلين ضعيف لم يوثق. أقصد ضعيف لم يوثق يعني لم يذكر بضعف، لكنه لم يذكر لا بمدح ولا بذم، مهمل. قال سألت أبا الحسن الثالث عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. منو أبا الحسن الأول؟ الماضي الإمام الكاظم. الثاني الإمام الرضا عليه. الثالث الإمام الهادي. هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال جائز. فقال جائز. هذه الرواية. خب هذه الرواية بعدين نجي إلى مسألة يتبين أنها تجوز السجود على القطن والكتان، والقطن والكتان من شأنه أن يلبس. فكيف نجمع بين هذه الرواية وصحيحة هشام بن الحكم؟ قيل أن الرواية الأولى تحمل على الكراهة، يعني يجوز السجود على القطن والكتان لكن مع كراهة. لأن الرواية الأولى ظاهرة في المانع هشام بن الحكم، ورواية الصرمي صريحة في الجواز، وهذا ليس صحيح. الرواية الأولى صريحة في المانع وهذه صريحة في الجواز. لماذا؟ راجع الرواية الأولى ماذا قالت؟ لا يجوز. شوف لو قالت لا مولاي ما رأيك بالسجود على غير الأرض وغير ما أنبتت، قال لا صحيح يأتي الجمع. لكن هذه الرواية الأولى رواية هشام قالت لا يجوز، وهذه قالت جائز، فهما في درجة ظهور واحدة. ها لأنهن صريحات، واحدة صريحة في الجواز وهي رواية داود الصرمي، والأخرى صريحة في عدم الجواز. شو أنت تقول؟ هذا ذكرني بها بعدين من أجل رواية القطن تفيدني. وقيل الرواية الثانية تقيد الأولى، بمعنى أن تلك قالت إلا ما أكل أو لبس، والملبوس مطلق من الكتان وغير الكتان، وهذه قالت القطن والكتان خصوصا جاهز، فهذه تصلح لتقي تلك، فتكون النتيجة لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت، إلا ما أكل أو من غير المأكول أو الملبوس إذا لم يكن قطما أو كتانا. هذا القطن والكتان يعني السجود على الأرض وما أنبتت بشرط أن لا يكون ملبوسا أو مأكولا. نعم في القطن والكتان يجوز هكذا قيل، لكن هذا التقييد غير ممكن. لماذا؟ لأن الملبوس ما هي مصادقه الذي من شأنه أن يلبس؟ له مصادق غير القطن والكتان؟ الغالبية العظمى. نفس الشيء الصوف لا خصوصية للصوف بين القطن والكتان، إنما يحتمل الملبوس من الخوف فرق. الملبوس من الخوف، الحرير أصلا خارج، واضح الفكرة؟ القطن والكتان هل نلحظ أن خصوصية للقطن يعني وما شابههما، يعني المقصود الذي يخرج يبقى تحت الإطلاق الذي لا يشابه وهو الخوص مثلا، الثوب المصنوع من الخوص مثلا، هذا فرق نادر لا يحمل عليه الإطلاق. تقييد وجعل الإطلاق مختص بالفرد النادر أمر مستهجن. لا أو لبس، لا خلينا بالتخصيص اللبس، نقول هكذا في اللبس، إلا ما أكل أو لبس. ها فهذا معنى ثاني. اذا ما لبس من النبات، واضح الفكره؟ فحينئذ ما لبس من شأنه ان يلبس اذا كان من النبات، زين ها طبعا من اذا كان من غير النبات من باب اولى لانه لا تشمله الارض، واضح الفكره شلون؟ فحينئذ ايضا لا يمكن التقييد. لماذا؟ لأن الملبوس من غير القطن والكتان أمر نادر، أيضا لا يمكن التقييد ولا معنى للتقييد. خلينا نقرأ بعدين نرجع. قال نعم ورد في رواية داود الصرمي، إذا تردون كتبونه داود ابن مافنة ضعيف، جواز السجود على القطن والكتان، فقد سئل أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال جائز. طبعا هنا من غير تقية، قد يقال ان هذه الرواية تحمل على التقية، قد يقال، فحينئذ يرد البعض لا مر سائل قال من غير تقية. نقول ولو قال السائل من غير تقية الامام شخص ان المورد مورد تقية ولا يستطيع الجواب صريحا، ممكن جدا ان تحمل على التقية. قال والجمع بالتقييد غير ممكن. شنو الجمع بالتقييد؟ كيف نجمع بالتقييد؟ بأن نقول إلا ما من غير الملبوس والمأكول على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس إلا القطن والكتان، نقول لا يمكن التقييد بذلك. لماذا؟ لأن الملبوس من غير القطن والكتان فرد نادر. قال طبعا إذا عدنا أطلاق وجاء مقيد، بحيث أدى المقيد إلى اختصاص المطلق بفرد النادر يكون مستهجن. قال والجمع بالتقييد غير ممكن بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان. شنو يعني عادة؟ لإخراج الحالات غير المعتادة غير الغالبية، مثل من؟ مثل لبس الثوب المصنوع من خوص مثلا. حتى ممكن أن تناقشون يقولون لا ربما أكو خصوصية للقطن والكتان، وحينئذ يبقى تحت الإطلاق أفراد متعدد، هي الحرير، هي الصوف، إذا لم نرى الخصوصية ممكن ذلك، لكن واضح أنه لا خصوصية للقطن والكتان. نقرأ كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة. يعني شنو حمل على الكراهة؟ حمل الرواية الأولى على الكراهة بأن نقول ذي قالت لا وهذه قالت جائز. لماذا؟ لتساويهما في درجة الظهور، أي لازم يكتفون عليها. فإن التعبير في صحيح حدث هشام كان بكلمة لا يجوز، وفي رواية داود جائز، فكلاهما صريحة، فكلاهما صريحة الدلالة، الأولى في عدم الجواز والثانية في الجواب. لا مظهور صريح بعد. ظهوره ما في درجة واحدة. تعبير مكامل. والمناسب أن يقال هنا الشيخ المصنف يقول لا نفس رواية داود الصرمي معارضة برواية موردها. وإحنا ذكرنا مرارا إذا وجد عموم فوقاني أو إطلاق فوقاني وضربت لكم مثال للوضوح حتى يرتق في أذهانكم، لدي رواية تقول أسماك الأسماك حلال، ثم لدي رواية قالت السمك الذي لا فلس له حرام، ورواية مقابلها قالت السمك الذي له فلس حلال، ماذا قلنا؟ قلنا تتساقط الروايتان المتحدتان على المورد ونرجع إلى العموم الفوقاني. هنا في هذا المورد رواية داود الصرمي قالت يجوز السجود على القطن والكتان، رواية أبي العباس الفضل ابن عبد الملك ستأتي أقرأها قالت لا يجوز السجود على القطن والكتان، تتساقطان ونرجع إلى العموم الفوقاني أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من غير الملبوس والمأكول. قال والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل ابن عبد الملك، هذه الرواية واردة في الجزء الخامس صفحة 344 الحديث السادس. وعن محمد بن يحيى الرواية اللي قبلها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، هاي وعن محمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى 344 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد، يوجد كلام في محمد بن خالد لكنه ممدوح مدوحات متعددة تقرب من الوثاقة، والحسين بن سعيد جميعا، إذن الحسين بن سعيد في مرتبة محمد بن خالد ويكفينا توثيق الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة لم يوثق عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسجد أو لا قال أبو عبد الله لا يسجد أو لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان، يعني لا يسجد على القطن والكتان، فتعارض رواية داود الصرمي فتتساقطان ونرجع إلى العموم الفوقاني وهو رواية هشام ابن الحكم. نقرأ قال وبعد التساقط نرجع إلى عموم صحيحة هشام المقتضي، يا المقتضي عموم صحيحة هشام للمنع، أي منع؟ لمنع السجود على القطن والكتان. هذا كله إذا أغمضنا النظر عن الأسانيد، وإلا رواية داود الصرمي ضعيفة ورواية أبي العباس الفضل ابن عبد الملك ضعيفة بالقاسم ابن عروة، والضعيف لا يصلح لمعارضة الصحيح. توجد قاعدة أصولية تقول التعارض فرع الحجية، لا بد أن تثبت هذه الرواية حجة أولا ثم نقول بمعارضتها، فلا رواية داود الصرمي تصلح لمعارضة رواية هشام ولا تصلح رواية هشام لمعارضة داود الصرمي، ولا نصل إلى هذه النوبة، أصلا لا داعي لكي نلاحظ رواية داود ورواية هشام رواية أبي الفضل أبي العباس الفضل ابن عبد الملك، أصلا روايتان ضعيفتان، فنحن والدليل الأول. نقرأ قال هذا كله بناء على هو جاب الصناعة على غض النظر عن ضعف رواية داود به، يعني بنفس داود، لكن دير بالكم مو داود الصيرفي، داود الصرمي اشتباه لفظي من أو مطبعي. لعدم ثبوت، هاي الكلمة مكتوبة خطأ، وثاقته، مكتوبة وثقاته، وثاقته إلا من خلال كامل الزيارة. وهذا المبنى تراجع عنه حتى السيد الخوي رحمة الله عليه، ورواية أبي العباس بالقاسم، يا قاسم، القاسم ابن عروة اللي ورد في الرواية، وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأسا، لا حاجة لذلك. أما جواز السجود على القرطاس فيه كلام كثير يأتي، والحمد لله رب العالمين.